قال المصنف رحمه الله: وقال أبو عمر ابن عبد البر روين عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم قال في كتابه الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: بل يداه مبسوطتان. وذكر الأحاديث الصحاح في هذا الباب مثل قوله في حديث في غير حديث في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيديه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، يقول: لازال المصنف ابن تيمية رحمه الله تعالى ينقل لنا جملا من كلام الأئمة في ذلك، وممن نقل عنهم الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. ومعلوم أن البيهقي يعد من أئمة الأشاعرة، وهو يتولى الأشاعرة، وإن كان يوافق أهل السنة والجماعة في كثير من المسائل، ويتضح ذلك حينما نعرف أن شيخ الإمام البيهقي إنما هو ابن فورك، وهو من أعيان الأشاعرة في ذلك. والإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى له كتاب، وهذا الكتاب يسمى بالأسماء والصفات، وهو على وفق قول أهل السنة والجماعة في كثير من المسائل، وإن كان يخالف أهل السنة والجماعة في مسائل كثيرة أيضا في هذا الكتاب، وذلك أنه ينقل عن أئمة أهل الكلام من الأشاعرة كابن فورك والحليمي وغيرهم، وهؤلاء معلوم أنهم يحرفون كثيرا من النصوص. كذلك نقول أن البيهقي رحمه الله تعالى تكلم عن الجارحة ونفى الجارحة في ذلك، ونقول أن نفي الجارحة إنما هو مذهب أهل الكلام، هم الذين يتعمدون لذكر هذه الألفاظ، ومنهم من يريد بذلك نفي الصفات فيعبر بنفي الجارحة، وعلى ذلك يلزم من قولهم نفي اليد والقدم والعين وغير ذلك. لماذا؟ لأن هذه تسمى بالجوارح. ونقول أن لفظ الجارحة من الألفاظ المجملة، فلذلك لا بد حينما يتكلم الإنسان عن هذا اللفظ أنه يستفصل في المعنى، فإن أراد بذلك إثبات أن الله عز وجل له جارحة كجوارح المخلوق، فاليد جارحة كالمخلوق، فإننا نقول أن هذا منفي عن الله عز وجل، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. وإن أراد بذلك نفي الجارحة وأراد نفي الصفة كاليد أو القدم، فنحن نقول بأن الله عز وجل له يد وقدم. أما لفظ الجارحة فإننا نقول أنه لفظ حادث لم يرد به الكتاب والسنة، فنتوقف فيه، وهذا هو اعتقاد السنة والجماعة في الألفاظ المجملة. يتوقفون في اللفظ ويستفصلون في المعنى. قد يقول قائل: الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل هذا الكلام ولم يعقب عليه. نقول: لأن الإمام رحمه الله تعالى ليس غرضه تتبع كل كلمة نقلت عن هذا الإمام في ذلك، وإنما غرضه بذلك إثبات أن هؤلاء يثبتون جملة من الصفات كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى.
قال المؤلف رحمه الله: ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيديه، وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيديه.
عندك الأولى بيديه ولا بيديه؟
بيديه.
وخط لك الألواح
بيديه.
نعم.
وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده. ومثل ما في صحيح مسلم: وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزولا لأهل الجنة. وذكر أحاديث مثل قوله: بيدي الأمر والخير بيديك، والذي نفس محمد بيده، وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقوله: المقسطون عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وقوله: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وقوله:
ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة اليدين لله عز وجل، واعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل موصوف باليد، وهذه اليد مثناه كما ذكر الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. واعتقاد أهل السنة والجماعة إثبات هذه اليد على ما يليق به سبحانه وتعالى، فنثبت ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. ولكن المصنف رحمه الله تعالى نقل هذه الرواية وهي قول: ثم يطوي الأراضين بشماله، فهل نقول بإثبات الشمال أو لا نقول بذلك؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل السنة والجماعة مع إثباتهم اليدين لله عز وجل. ولكن هل توصف اليد بالشمال أم نصفها باليمين كما في الحديث: كلتا يديه يمين؟ نقول: اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب بعض العلماء إلى منع ذلك وقالوا: لا توصف اليد بالشمال. وممن اخترى هذا القول الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وقالوا بأن الحديث الوارد في صحيح مسلم هو حديث شاذ تفرد به عمر بن حمزة عن ابن عمر، أما بقية الرواة لم يذكروا هذه اللفظة. وعلى ذلك قالوا: لا يصح وصف اليد بالشمال، بل كلتا يديه يمين. وذهب بعض العلماء كالإمام الدارمي رحمه الله تعالى وأبو يعلى غيرهم من أهل العلم إلى صحة وصف اليد باليمين والشمال، واستدلوا على ذلك بهذه الرواية، وقالوا بأن هذا الحديث إنما هو في صحيح مسلم، فلذلك يعد هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة ولا يصح وصفه بالشذوذ. ولكن الإشكال الذي يقع هو الجمع بين هذين الحديثين، كلتا يديه يمين وحديث بيده الشمال، فقالوا الجمع سهل ويسير، فيقال من حيث التسمية يد تسمى باليمين والأخرى تسمى بالشمال، أما من حيث الفضل واليمن والبركة وعدم تفضيل أحدهما على الأخرى فيقال كلتا يديه يمين، ولكن سميت شمال من باب المقابلة، وسميت يمين أو وصفت باليمين حتى لا يتوهم متوهم النقص في اليد الأخرى أو التي وصفت بالشمال، وهذا جمع بين القولين في ذلك. وقال بعض العلماء بل تسمى اليد باليمين والثانية بالأخرى كما ورد في حديث أبي هريرة وبيده الأخرى. وعلى كل نقول أن من صحح هذا الحديث فإنه يصح أن يقول بأن اليد توصف بالشمال للحديث وهو في صحيح مسلم، ويجمع بينه وبين الحديث الآخر بما ذكرنا. ومن قال بأن الحديث شاذ فإنه يقول لا يصح وصف اليد بالشمال. نعم نعم الله
سن. قال المصنف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملآ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع ويرفع. وكل هذه الأحاديث في الصحيح. وذكر أيضا قوله إن الله لما خلق آدم قال له ويده مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره إلى حديث أخر ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين.
ونقول أن من تقدم لم يفسروا هذه الآيات والأحاديث، لماذا؟ لأنهم يجرون هذه الآيات والأحاديث على ظاهرها، فلذلك يفهم كل عربي أن اليد يد حقيقية ولا يحتاج أن يقول بأن اليد ليست هي اليد، لأنه يجري النص على الظاهر. متى يحتاج الإنسان أنه يأتي بقول جديد أو يفسر؟ نقول من قال بقول يخالف الظاهر فإنه يضطر إلى أن يقول بقول أو يحدث قولا، فيقول اليد بمعنى النعمة، الاستواء بمعنى الاستيلاء وغير ذلك. فلذلك نقول أن السلف ومن تقدم لا يفسرون الأحاديث لأنهم يجرون النصوص على ظاهرها. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقال قاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق ولا نعتقد تشبه فيها. لا
كتاب نقول وهو كتاب إبطال التأويل أو إبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى، يعد من كتب أهل السنة والجماعة، وألفه في الرد على ابن فورك، ولكن أخذ العلماء على أبي يعلى رحمه الله تعالى أنه ذكر أحاديث موضوعة وأحاديث واهية، لو تركها أبي يعلى لو تركها أبو يعلى رحمه الله تعالى لكان أحسن وأولى من الاستدلال بهذه الأحاديث. لذلك نقم عليه أهل البدع وأيضا أهل السنة والجماعة في هذا الكتاب لإراده هذه الأحاديث الموضوعة والضعيفة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب وفي حكاية ألفاظهم طول، إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام.
نعم. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى سبق الكلام عليه، قلنا بأن أبو الحسن مر بثلاث مراحل. أولا كان في أول عمره كان معتزلا، وسبب اعتزاله أنه نشأ بين يدي الجبائي وهو زوج لأمه في ذلك، فتربى على الاعتزال. ثم بعد ذلك انتقل من الاعتزال إلى مذهب الكلابية وأعلن حربه على المعتزلة في ذلك، وبدأ يرد على المعتزلة. ثم بعد ذلك في آخر عمره انتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة وانتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى جميعا. ولكن العبرة ليست في ذات الرجل، وإنما العبرة فيما خلف لنا من كتب. فهذه الكتب هل هي على طريقة الاعتزال أو طريقة الكلابية أو على طريقة أهل السنة والجماعة؟ نقول سائر كتب الإمام الأشعري رحمه الله تعالى أنها على طريقة الكلابية أو على طريقة أهل الكلام في الاعتقاد والطريقة والاستدلال ونفي الصفات، إلا في ثلاث كتب ألفها في آخر عمره. الكتاب الأول وهو اختلاف المصلين، الكتاب الثاني رسالة إلى أهل الثغر، الرسالة الثالثة الإبانة. وهذا الإبانة يقال بأنه آخر كتاب ألفه الإمام رحمه الله تعالى. وهذه الكتب التي ألفها في آخر عمره ألفها وهو ينتسب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لذلك يصرح بأنه على طريقة الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل. ولكن إذا فحصت هذه الكتب وجدت أن بقايا الكلابية لا زال موجودا عند الإمام رحمه الله تعالى، مع أنه ينتسب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لذلك طريقة الاستدلال وكذلك إثبات بعض الصفات أو نفي بعض الصفات وردها تكون أحيانا على طريقة أهل الكلام. فلذلك نقول أن الإمام رحمه الله تعالى مات على اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولكن ما صنفه وما كتبه ينبغي للإنسان أن يتوقع فيه ويحذر، وليس كل ما كتبه في هذه الكتب الثلاثة هو على اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإنما فيه ما فيه من الكلابية، مذهب الكلابية أو مذهب أهل الكلام في ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة. قول أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة لا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على عرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: خلقت بيدي، وكما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى: تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقر أن لله علما كما قال تعالى.
ويشير المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة الاسم والمسمى وسبق الكلام. نعم.
كما قال تعالى: أنزله بعلمه، وكما قال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبت السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى: أولم يروا أن الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم. لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق، ولا يقال غير مخلوق.
نعم. لماذا؟ نقول لأن هذه من الألفاظ المحدثة المبتدع، فلا يقال بالقرآن على الإطلاق بأن لفظي بالقرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، كما أيضا نقول بأنه لا يقال بالتوقف، بل لا بد من الاستفسار في ذلك. والكلام فيها نقول بأنه يعد من جملة الأمور المبتدعة، وإنما حدثت هذه بعد فتنة القول بالقرآن. قلنا لكم أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يسمي هذه المسألة بالمسألة المشؤومة، بالمسألة المشؤومة. والناس في هذه المسألة اختلفوا في ذلك، هل يقال بأن القرآن أو بأن الفاظنا في القرآن مخلوقة أو ليست مخلوقة، وهذه الأقوال من أقوال الجهمية. والقول الثالث قالوا بالتوقف، وأيضا نقول بأن هذا القول يعد من قول الجهمية أيضا، فلا بد من التفصيل وسبق في ذلك. نعم.
ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون لا يراه الكافرون، لأنهم عن الله.
قوله كما يرى القمر، الكاف هنا للتشبيه، ولكن تشبيه ماذا بماذا؟ نقول تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء.
لأنهم عن الله محجوبون. قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء، إلى أن قال: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل.
نعم. ثم قال: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق. قوله بأن الإيمان قول وعمل، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، ويريد بذلك تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقولهم قول يشمل ماذا؟ قول اللسان وقول القلب، والعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. وهذه الجملة قول وعمل هي الجملة التي اتفق عليها أهل العلم. لذلك أكثر المتقدمين إذا أرادوا أن يعبروا بهذا التعبير تعريف الإيمان يقولون قول وعمل. فلما ظهرت المرجئة وقالوا بأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، اضطر أهل السنة والجماعة بأن يقولوا أو بأن يزيدوا على هذا التعريف بقولهم يزيد وينقص، وأرادوا بذلك الرد على المرجئة. طيب المرجئة ماذا قال؟ قالوا أن الإيمان هو التصديق، أي من صدق بأن الله عز وجل موجود فهو مؤمن كامل الإيمان. قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان فليبشروا ما فيهم من كافر، هم عند جهم كامل الإيمان. لماذا؟ لأنهم أقروا بأن الله موجود، أقروا بالربوبية بوجود الرب سبحانه وتعالى، وعلى ذلك هل يوجد كافر؟ لا يوجد كافر، بل قالوا بأن إيمان أسفل الناس وهو إبليس وفرعون كإيمان أفضل الخلق إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان الأنبياء والرسل في ذلك. فاضطر أهل السنة والجماعة إلى أن يأتوا بألفاظ جديدة ليردوا به على هؤلاء القوم الذين قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنما هو شيء واحد في ذلك. ثم قال وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه. نقول المجادلة المراد بذلك التخاور فيما يجري بين المتنازعين، والخصومة هي بمعنى المجادلة، وإن كان بعضهم خص الخصومة هي التخاوض بلجاج في الكلام ورفع الصوت وغير ذلك. ولكن هل كل جدال في الدين ممنوع؟ نقول المجادلة في الدين على نوعين. النوع الأول الجدال الممنوع، وهو كل جدال بغير علم، أو كل جدال فيه رد للحق، فإن هذا يعد جدال مذموم. أما النوع الثاني وهو الجدال المحمود، وهو كل جدال لإثبات الحق أو دفع الباطل. لذلك ذم الله عز وجل المجادلين بقوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقال الله عز وجل عن نوح في ذكره وجداله لقومه قالوا يا نوح قد أكثرت جدالنا، فهو يجادل قومه يناقشهم ويثبت الحجة في ذلك. فلذلك نقول أن الجدال على نوعين، جدال مذموم وهو إن كان بغير علم أو فيه رد للحق، وجدال محمود وهو ما يكون فيه إثبات الحق وبيان الحق في ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله ويتنازعون فيه من دينهم ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت بها الآثار التي جاءت بها بها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما لأن ذلك بدعة، إلى أن قال ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
وهذا على تفسير هذه الآية بأن المراد بذلك قرب الرب سبحانه وتعالى. والناس في هذه الآية على قسمين، القول الأول قالوا أن المراد بذلك قرب الملائكة، ونحن أقرب إليهم من حبل الوريد، المراد بذلك قرب الملائكة. فقرب الملائكة من قلب الإنسان أقرب من الإنسان من حبل الوريد إلى قلبه، فقرب الملائكة من قلب الإنسان، وذلك عند قبض الروح أو التصرف، أقرب من الإنسان من حبل وريده إلى قلبه. وهذا المعنى يساعده ظاهر القرآن، لأن الله عز وجل قال بعده: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال. القول الثاني قالوا بأن القرب لله، ولكن القرب إنما هو قرب بعلم، وعلى ذلك قالوا بأن القرب يناجي على نوعين: قرب الذات وقرب العلم. والمراد هنا بقرب العلم، وعلى ذلك فسروا القرب كما فسروا المعية في ذلك، وأنكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال بأن القرب لله عز وجل لا يكون إلا قربا واحدا، وهو قربه سبحانه وتعالى من الداعين من المؤمنين وغير ذلك. أما أن يكون قريب من كل أحد فإنه لم يرد في النصوص في ذلك، وعلى ذلك نقول أن هذه الآية: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي أن المراد بذلك ونحن، أي الملائكة، أقرب إلى قلب الإنسان من الإنسان نفسه. نعم.
صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وخف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب.
وهذه حال المؤمن، وبالأخص من ينتسب إلى العلم، أنه ينبغي له أن يشتغل بكلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يشتغل بخدمة إخوانه المسلمين، ذلك بالتواضع والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يشتغل بالقيل والقال أو النميمة أو الغيبة أو ما سقط من قول وفعل في ذلك، أو يشغل نفسه أو يشغل إخوانه بالمجادلة والمناظرة التي ليست على حق، إنما هي على باطل في ذلك. لذلك نقول أن منهج من يكون سلفي في قوله واعتقاده أنه يشتغل بكتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل همه إنما هو هذا الباب، مع الالتزام بحسن الخلق. لذلك المصنف رحمه الله تعالى قال: وحسن الخلق. لماذا؟ نقول لأن حسن الخلق هو أعظم وأثقل ما يكون في الميزان. لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. والله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحسن الناس خلقا بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو أي النبي صلى الله عليه وسلم جمع خلق الأنبياء السابقين وكذلك الناس من بعده، فهو أحسن الناس أخلاقا في ذلك. لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، يدل على حسن الخلق في ذلك. ومن فضل الله ورحمته ونعمته سبحانه وتعالى أن حسن الخلق لا يحتاج إلى بذل مال، ولا يحتاج إلى قيام ليل ولا صيام النهار، وإنما يحتاج أمرا واحدا، وهو حسن المعاملة مع الناس. فمن أحسن المعاملة مع الناس فإنه يكون بهذه المرتبة العظيمة، وهي أنه أقرب الناس منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه. وبكل ما ذكرنا قولهم نقول وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استواء على العرش كما قال تعالى.
نعم. نقول أن الإمام رحمه الله تعالى مع أنه صنف هذه الكتب على طريقة أهل السنة والجماعة في الجملة، إلا أنه بقي عنده هذه الطريقة، طريقة أهل الكلام في ذلك، ويوضح ذلك بقوله ليس بجسم. ونقول أن نفي الجسم من هذه المسائل التي فيها لوثة من لوثات أهل الكلام، وعلى ذلك نقول أن الجسم لا يثبت ولا ينفى. لماذا؟ لأنه من الألفاظ المجملة التي نستفصل في المعنى، نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى. فإن أراد بذلك إثبات الصفات فإن نثبت الصفات، وإن أراد نفي وإن أراد بذلك نفي الصفات بقوله ليس بجسم فإن لا نوافقه على ذلك. وعلى ذلك لا نقول بأن الله له جسم أو ليس له جسم، بل نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى. فإن كان هذا المعنى حق أثبتنا اللفظ أو المعنى، المعنى، وإن كان باطلا نفينا المعنى، أما اللفظ فنحن نتوقف فيه.
سمع لك. قال المصنف رحمه الله وأنه استواء على العرش كما قال تعالى
وأنه استوى
على العرش كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال تعالى خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تعالى تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب، وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه.
نعم، وهذا الكتاب هو آخر كتاب صنفه الإمام رحمه الله تعالى، فهو أقرب الكتب إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولكن أولئك القوم من أهل الكلام أتباع الأشاعرة في ذلك، من يقول بقول أهل الكلام فإنهم يزعمون أن هذا الكتاب إنما هو مدسوس على الإمام رحمه الله تعالى، وأن هذا الكتاب صنفه بعض الناس فنسبه إلى أبي الحسن، لذلك لا يصححون انتساب هذا الكتاب أو نسبة هذا الكتاب إلى الإمام، بل يقولون الذي صنفه إنما هو غير الإمام.
قال رحمه الله فقال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون.
إذا أطلق لفظ القدرية فإنه يشمل طائفتين، الطائفة الأولى المعتزلة، الطائفة الثانية الجبرية. ولكن كيف نعرف أن المراد بذلك القدرية الذين هم الجبرية أو المعتزلة؟ نقول إذا قرن باللفظ المعتزلة فإن المراد بذلك، إذا عبر بالقدرية والمعتزلة فإن المراد بذلك هم الجبرية، وإن أطلق بذلك بقول مثلا القدرية والجبرية أو بأن هذا هو قول القدرية، فإن المراد بذلك هم المعتزلة. ولكن قد يقول قائل القدرية قبل المعتزلة. نعم القدرية قبل المعتزلة، ولكن المعتزلة انتحلت هذا القول، فلا يعرف القول بالقدر أي بنفي علم الله عن أحد من الطواف إلا القدرية، لذلك يقال المعتزلة القدرية. وأحيانا نعبر بالمعتزلة عن القدرية أو القدرية عن المعتزلة. والمصنف هنا ذكر قول المعتزلة والقدرية دليل على أنهما متباينة، وعلى ذلك نقول أن المراد بالقدرية هنا هم الجبرية، وسميت بالقدرية لأنها تكلمت بالقدر وقالت بأن الإنسان مجبر على القدر. نعم
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائل، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلالة وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم.
نعم. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى والرئيس الكامل، نقول أن المصنف رحمه الله تعالى لو ترك ذلك لكان أولى. لماذا؟ لأن هذا فيه مبالغة بالإمام رحمه الله تعالى، لأن الرئاسة الكاملة إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الكامل من البشر، أما من عداه فهو لازم النقص في ذلك.
وجملة قولنا أن نقر بأن الله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستو على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وذكر نحو مما ذكر في الفرق إلى أن قال ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأن الله يقلب الليل يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه عز وجل يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وقول المصنف رحمه الله تعالى ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، أي بمعنى أن من دخل في الإسلام لا يلزم أن يكون مؤمنا، وعلى ذلك نقول أن الإسلام والإيمان والإحسان هم في شكل ثلاث دوائر، الدائرة الكبرى الواسعة هي دائرة الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وعلى ذلك إذا دخل الإنسان هذا الدين فإنه أول ما يدخل هذا الدين يكون مسلما، ثم إذا ترقى وعمل وازداد عمله ينتقل إلى الإيمان ثم ينتقل إلى الإحسان. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال عن الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي لم تبلغوا درجة الإيمان في ذلك، وإنما لازلتم على هذه الدرجة وهي درجة الإسلام. وقوله وليس كل إسلام إيمان، أي بمعنى أنه ليس كل من دخل هذا الدين يكون مسلما مؤمنا، بل قد يكون مسلم ولم يبلغ درجة الإيمان. كذلك هناك أعمال تسمى بإيمان وأعمال تسمى بإسلام. فأعمال الإسلام هي الأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام، وأعمال الإيمان هي الأعمال الباطنة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. وعلى ذلك نقول بأن كل مؤمن مسلم، وكل محسن مؤمن ومسلم، وكل مسلم مؤمن، صح ولا غلط؟ غلط. طيب كل مؤمن محسن غلط. إذن نقول أن الإسلام أوسع من الإيمان، أي بمعنى أنه الدرجة الأولى ثم الدرجة الثانية الإيمان وهو أكمل، ثم الدرجة الثالثة الإحسان وهو أكمل منهما. نعم،
أحسن الله عليك. قال مصنف رحمه الله إلى أن قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ وسائر ما نقلوه وأثبتوه، خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل.
طيب ماذا قال أهل الزيغ والتضليل؟ قالوا في أصل المسألة أن لا نقبل من الأحاديث إلا ما كان متواترا، وعلى ذلك ردوا أحاديث الأحاد. طيب قلنا لهم: ما هو حديث المتواتر؟ قالوا: الحديث أو تعريف الحديث المتواتر هو ما رواه جماعة عن جماعة، يعني في جميع الطبقات وجميع الرواة جماعة عن جماعة. طيب قلنا: مثلوا لنا. لا يستطيعون أن يأتوا بأحاديث في الأسماء والصفات إلا أحاديث يسيرة تكون بعدد الأصابع، وعلى ذلك توصلوا إلى إنكار جميع الأسماء والصفات لله عز وجل من هذه القاعدة. لذلك إذا أرادوا رد أدلة مثلا في إثبات اليد أو القدم أو العين أو النزول أو غير ذلك، أسهل ما يقولون بأن هذا الحديث من الأحاديث الأحاد، فلذلك يردونه ولا يتكلمون فيه، فجاءوا بهذه الشبهة ليتوصلوا إلى نفي الأحاديث في الصفات. وعلى ذلك نقول أن هذا هو منشأ الجهمية والمعتزلة. ثم بعد ذلك دخلت هذه المسألة على بعض من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، فذكر هذا الحديث المتواتر بهذا التعريف، ويصعب على ذكر ذلك أو يصعب تطبيق هذا التعريف على أحاديث. فلذلك نقول أن تقسيم الحديث إلى أحاد ومتواتر إنما هو مبدأ هذا التقسيم، إنما هو نتج عن أهل الكلام، هم الذين أول من تكلموا فيه ثم بعد ذلك انتقل إلى أهل السنة والجماعة في ذلك. لذلك يقال بأن هناك مسائل مشتركة بين أهل الكلام وأهل السنة، ودخلت على أهل السنة عن طريق أهل الكلام، ومنها تقسيم الحديث إلى أحاد ومتواتر.
قال المصنف رحمه الله: ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معنى، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى أن قال
نعم. وهذا على تفسير أن القرب إنما هو القرب لله عز وجل، وإذا قلنا بأن القرب إنما المراد به قرب الملائكة لا يستصح أن نستدل به على قرب الله عز وجل. أما الآية الأولى فسبق الكلام عليها. أما الآية الثانية ثم دنا فتدلى، فنقول ثم دنا الدنو إنما هو من جبريل عليه السلام، وعلى ذلك الآية الأولى والثانية إنما المراد بها قرب الملائكة وليس قرب الله سبحانه وتعالى.
قال المصنف رحمه الله إلى أن قال وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا، ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق ورد عليه، ثم قال ورد عليه ثم قال
نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي
صلى الله عليه وسلم.
لأن نحن نتكلم على مبدأ التقسيم، مبدأ التقسيم إنما هو دخل عليه من هذه الطريقة، يعني مبدأ تقسيم الأحادية. ومثل كذلك القول مثلا بأن الدين أصول وفروع، والمراد بالأصول الأمور العقلية والفروع.